بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. لا نزال نقرأ في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وكنا قد أتينا على ما يتعلق بأركان الإيمان، وآخر ما وقفنا عليه وقرأناه هو ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما يتعلق بحقوقهم وفضائلهم ومنزلتهم عند أهل السنة والجماعة. وفي الحقيقة هذا يذكرنا بأصول مسائل الاعتقاد وطريقة الأئمة في كتب العقيدة في ترتيب مسائل العقيدة، فإن العلماء كالبربهاري أو الطحاوي أو الإمام أحمد في أصول السنة وغيرهم حينما يذكرون مسائل العقيدة يبدأون بأصول المسائل وهي أركان الإيمان، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى مسائل يسمونها مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء يعني اسم الإيمان والإسلام والإحسان وهكذا، وأيضا الكفر والفسوق والنفاق، فيتناولون حقيقة هذه الأسماء، ويتناولون الأحكام يعني الأحكام على الشخص المعين أو الطائفة أو الفرقة، هل هي من أهل السنة أو من أهل البدع أو من أهل البدع المكفرة المغلظة التي تخرج صاحبها من الإسلام والسنة وهكذا، فيذكرون فيها شروط وضوابط التكفير والحكم على سواء مرتكب الكبيرة أو مرتكب ناقض من نواقض الإسلام، هذه يسمونها الأحكام، ويذكرون فيها حكم الإنسان في الدنيا وحكمه في الآخرة. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مسائل هي لواحق وتوابع للعقيدة، مثل مباحث ماذا؟ حقوق الصحابة، مباحث الإمامة والخلافة التي سنقرأها اليوم ونحوها من مسائل. ثم بعد ذلك يذكرون مسائل هي مكملات لتلك المسائل، قد تكون مسائل متعلقة بالعبادات أو بالأخلاق أو بالآداب، لكن يذكرونها إشارة لمكانة الأحكام أو الحدود أو الأخلاق أو الآداب عند السلف وعند أهل السنة، وأيضا ينبهون على مخالفات أصبحت شعارا لبعض أهل البدع مثل إنكار المسح الخفين، أصبح شعارا لطوائف، أو إنكار الرجم ونحو ذلك. وفي ذكرهم للأحكام والحدود والأخلاق والآداب إشارة إلى مسألة مهمة وهي التلازم بين العقيدة والشريعة، التلازم بين العقيدة والشريعة، فإن الشريعة مبنية على العقيدة وعلى صحة الإسلام والإيمان. فنحن اليوم إن شاء الله سنقرأ مسائل كثيرة متعلقة بأمور هي من لواحق وتوابع هذه المسائل بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليهم ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله الأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. ولا بأس بالصلاة في سراويل.
بدأ المصنف رحمه الله بمسائل الإمامة والخلافة والسمع والطاعة والموقف من ولي الأمر، وهذه الفقرة تتعلق بها مسائل كثيرة. أولا، مسألة الإمامة وكيف يتولى الإمام، فإن تنصيب الإمام له طرق دلت عليها الأدلة ونص عليها الأئمة. أول هذه الطرق هو البيعة، أن يبايع. والبيعة على نوعين: البيعة الأولى بيعة خاصة، وهي بيعة أهل الحل والعقد الذين هم خواص الناس ولهم أثر في المجتمع كالعلماء والأمراء، وسموا حل وعقد لأنهم يملكون الحل والعقد. أما عامة الناس كثير منهم لا يملك لا حل ولا عقد، بايع أو ما بايع لا أثر لبيعته، ولا أثر لعقده، ولا أثر لحله. فالبيعة الأولى هي بيعة، أو النوع الأول هو بيعة أهل الحل والعقد. النوع الثاني هو بيعة عامة الناس، وهذا قد يكون مثل أبي بكر الصديق، بايعه كل الناس لما تولى الخلافة. فالطريق الأولى لتنصيب الإمام وكونه يثبت إماما للمسلمين ويعنى بالإمامة هنا الإمامة العامة، ليست الإمامة الكبرى التي هي إمامة الأمير والملك والحاكم، ليست الإمامة الصغرى التي هي إمامة الإمام في المسجد، هذه يسمونها إمامة صغرى. فالإمامة الكبرى تنعقد بالبيعة أولا، وثانيا تنعقد بالعهد، يعهد إليه الأمير الذي قبله كما عهد أبو بكر لعمر. والأمر الثالث أن تكون شورى بين أناس ينص عليهم ولي الأمر في من يكون بعده كما فعل عمر في أهل الشورى. والأمر الرابع الغلبة والتغلب، فإذا تغلب وتمكن وجب السمع والطاعة له وثبت حكمه ولا تجوز منازعته. وهذا حصل لما تغلب مروان بن الحكم على ابن الزبير، وبعده كثير من الأئمة تغلبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ماذا يقاتل الأمير الذي استتب له الأمر. وجاءت نصوص ولو تغلب عليكم أو ولو تأمر عليكم ولو استعمل عليكم عبدا حبشيا، مع أن العبد الحبشي لا يجوز أن يتولى على العرب وعلى قريش كما سنعرف مسألة قريش. فهذا الأمر الأول وهو ماذا؟ تنصيب ماذا؟ تنصيب الإمام الإمامة الكبرى. إذا تقرر هذا واستتب له الأمر، بعد ذلك هذا الإمام له حقوق وعليه حقوق، فحقوقه تكون كالتالي: الحق الأول السمع والطاعة، وهي مقيدة بالمعروف. والحق الثاني النصيحة، والنصيحة مفهومها أعم من كونك تأتي وتتكلم معه. كيف؟ أداؤك للوظيفة في عملك الذي أناط يعني أو وظفك به ولي الأمر، هذا من النصيحة. لو أن ولي أمر عهد إلى شخص جعله وزيرا أو نائبا أو وكيلا أو مديرا وقلده هذه الأمانة، فإن من النصيحة لهذا ولي الأمر ماذا؟ أن الإنسان يؤدي هذه الأمانة. لكن إذا لم يؤدي هذه الأمانة أصبحت خيانة، خيانة لهذه ماذا؟ الولاية والأمانة، وفي نفس الوقت فيها إساءة لولي الأمر كما يفعل كثير من الناس، يفسد هو والناس ما يعرفون من هذا الذي أفسد، لكن يعرفون الأمير أو الملك أو الحاكم، مع أن الذي خان الأمانة وفرط وأفسد غيره. فهذا منافي للنصيحة، فالنصيحة مفهومها أعم. ومن النصيحة أن يأتي الشخص إلى ولي الأمر ويتكلم معه ويبين له الحق من الباطل، المنكر من المعروف. فإذا رأى على هذا الأمير منكرا ينصحه، لكن سرا كما دلت عليه النصوص الصحيحة الواضحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فإن إنكار المنكر أو النصيحة على الملأ هذه فضيحة ليست نصيحة. الحق الثالث الصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أحاديث كثيرة بالصبر كما ذكر الشيخ ونبه على ذلك. وهذا الولي ولي الأمر أيضا عليه حقوق، له حقوق وعليه حقوق. عليه حقوق وهي القيام بالعدل والقيام بالأمانة، القيام بالعدل والقيام بالأمانة. وهذه الحقوق التي عليه والتي له جمعها الله عز وجل في آيتين. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا الخطاب لمن؟ لولي الأمر، أمر إلى ولي الأمر. الآية التي بعدها أمر للمحكوم، الآية الأولى أمر للحاكم والثانية للمحكوم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الشيخ: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، يعني بالمعروف، ليست بالهوى، ليست بالتعصب، وإنما بالمعروف. ولذلك الإنسان يحتسب هذه الطاعة وهذا السمع. ومن ولي الخلافة كيف يليها؟ عرفنا: بالبيعة، الشورى، بالعهد، بالتغلب، بإجماع الناس ورضاهم، فهو أمير المؤمنين. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجر. هذه مسألة مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها حديث تدل على أن عدم اعتقاد شخص أن لأحد عليه بيعة أن هذا من أمر الجاهلية، ولذلك أورده الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا هكذا يأنفون أن يسمع ويطيع، ويعتقد الواحد فيهم أنه لا سمع ولا طاعة وليس لأحد عليه بيعة. فجاء الإسلام بتنظيم ماذا؟ المجتمع، وتنظيم الجماعة، وتنظيم الأمة، وأنه لا يحل، يعني حرام أن الإنسان يعتقد أنه ليس لأحد عليه بيعة، يعني يعيش بين المسلمين ويوجد إمام. لا نتكلم عن شخص مثلا اعتنق الإسلام في بلد كله كفار وليس هناك إمام، هذا يجب عليه أن يهاجر. فإذا هاجر إلى بلد فيه إمام مسلم، هنا يجب عليه أن يعتقد أن هذا الإمام ماذا؟ له بيع، له سمع وطاعة. وإن لم يبايعه، ما دام بايعه أهل الحل والعقد فتجب بيعته. وعدم اعتقاد بيعته هذا فيه مشابهة للجاهليين، وهذا أيضا فيه ماذا؟ موافقة للخوارج، فإن هذا هو طريقة الخوارج. الخوارج يبدأون بالبيعة ثم الخروج ثم سفك الدماء إلى آخره. قال برا كان أو فاجرا، يعني بعض الناس يشترط في الإمام صفات أبي بكر وعمر، وهذه لا تأتي ولن تأتي إلا يشاء الله عز وجل. خلاف الراشدة شيء وما بعد الخلاف الراشدة شيء آخر، والعاقل يدرك هذا. فإذا كان صالحا برا فهذا لا شك أنه خير، إذا كان فاجرا معروف بالفسق والفجور فأيضا يجب السمع والطاعة له. وحتى الحج والجهاد والصلاة تصلى خلفه كما ذكر، وكما جاءت فيه الآثار عن ابن عمر وغيرهم صلوا خلف الحجاج ابن يوسف وهو سفاك للدماء ظاهر فجوره. قال والحج والغزو مع الإمام ماض، ما دام أنه ولي الأمر. الآن الحج يحتاج تنظيم، أولا دخول شهر الحج، من الذي يقرر وينظم هذا الأمر ويقول غدا واحد ذي الحجة؟ إذا ما كان في إمام تكون فوضى، مثل بعض الآن المجتمعات أقليات إسلامية، يعني حسب ما نسمع كل سنة رمضان وحتى عيد الأضحى يقولون عندنا ثلاث مساجد كل مسجد صلوا العيد في يوم، ما في ولي أمر. هذا المسجد قالوا نحن مع كذا، وهؤلاء قالوا مع كذا، وهؤلاء اجتهدوا لكن إذا في ولي أمر نعمة عظيمة. ولذلك نحن نعيش ما ندرك هذه النعمة، ننتظر إعلان غدا رمضان غدا العيد وانتهت الأمور. وخذ على ذلك مثال، إذا طفت الكهرباء أو خربت إشارة المرور كيف يكون الناس؟ إشارة مرور كيف يكون الناس؟ فوضى. فكيف بالحج؟ تخيل الآن حج كل واحد يحج على كيف، ما في تنظيم، سيقف أشخاص يوم الأربعاء في عرفة، تجد يوم الخميس طائفة تقف وطائفة تقف يوم الجمعة، فوضى. وكذلك الغزو، من الذي يستنفر الناس يأمر بالقتال، يأمر بإطلاق النار، يأمر بإيقاف إطلاق النار، يعاهد، يعلن حرب؟ هذا لابد إمام، وإلا تكون ماذا؟ فوضى، كما هو عند الخوارج. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، صلاة الجمعة لا يشترط فيها أن يكون الإمام برا تقيا صالحا، هذه يعني اشتراط كون الخطيب صالح وبر هذا أمر ما جاءت به الشريعة، لا شك أنه الأكمل. لكن الآن قد يتساءل شخص لماذا ينص عليها في كتب الاعتقاد، لأن في السابق إلى عهد قريب كانت المدن والقرى ليس فيها إلا جمعة واحدة، ما يجمع إلا جمعة واحدة، والذي يخطب ولي الأمر، وفي الغالب ليس من أهل العلم، الأمير هو الذي يخطب الجمعة ويأمر وينهى ويذكر أمور يعني كانت هي وسيلة الإعلام. مثلا هو أمير على هذه المدينة وهو نائب عن الخليفة، فيذكر أمر الخليفة بكذا، نهى عن كذا، يدعو للخليفة، يعلن شيء. فالخوارج لا يعجبهم هذا الشيء، فكانوا ماذا؟ لا يصلون خلف هؤلاء، إما يتركوا الجماعة ويذهبوا إلى الصحراء يقيموا صلاة الجمعة. وكل هذا شق لصف المسلمين وتفريق لجماعة. قال ويصلي بعدها 6 ركعات، هذا قول في مذهب الإمام أحمد، هذه مسألة فقهية، والإمام الطبري حنبلي، ونحن عرفنا من أول درس أنه من أئمة الحنابلة رحمه الله. في مذهب الإمام أحمد وفي مذاهب الفقهاء عموما، السنة بعد صلاة الجمعة فيها 3 أقوال، قول يقول 2 ركعتين، وقول 4، وقول 6 ركعات. وهذا القول قول مشهور ورجحه بعض المتأخرين من الحنابلة، وقوى هذا القول أن الإنسان إذا صلى الجمعة يصلي خلفها 6 ركعات، يعني 2 ركعتين ويسلم، 2 ركعتين ويسلم، 2 ركعتين ويسلم، فهو قول مشهور. قال يفصل بين كل 2 ركعتين، هكذا قال الإمام أحمد، وهذا منصوص عليه وثابت عنه رحمه الله. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، هذه مسألة مهمة وهي متعلقة بمسألة ماذا؟ الإمامة. هل يشترط في كون الخليفة أن يكون من قبيلة قريش؟ قبيلة قريش إلى اليوم موجودين في مكة، موجودين اليوم أو لا؟ موجودين، قال لهم فلان القرشي، موجودين كثير، وحسب ما سمعت من أحد المشايخ أن أكثر القرشيين الموجودين اليوم في مكة أنهم من ذرية عمرو بن العاص رضي الله عنه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه حديث أن الإمارة في قريش والأمر في قريش، ونهى عن منازعة قريش. فجمهور أهل السنة يشترطون هذا في ولي الأمر، أن يكون في قريش. والذين خالفوا أهل السنة في هذا المعتزلة والخوارج، وقالوا لا تكون الخلافة في قريش ولا يشترط أن تكون في قريش، لأن كل الذين خرجوا في تاريخ الأمة أصلا خرجوا على قريش، يعني الذي خرجوا على عثمان، خرجوا على علي، خرجوا في زمن بني أمية وفي بني العباس، هم كلهم خرجوا على قريش. بني أمية من أي قبيلة؟ من قريش. بني العباس من قريش. فتاريخ الخوارج في الأمة كله خروج على قريش، وكذلك المعتزلة قالوا بهذا الأمر. خلاصة المسألة أن أهل السنة يقولون الإمارة في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المسألة كما دلت النصوص والآثار عليها أنها أولا تكون في حال الاختيار، لكن لو تغلب شخص ليس من قريش فإنه يسمع له ويطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولو عبدا حبشيا، والعبد الحبشي ليس من قريش، ليس من العرب أصلا، حبشي. هذا أول. ففي حال الاختيار ماذا؟ الأصل من قريش. وأيضا يقيدون كما نص عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، له كلام جميل جدا في هذه المسألة، قال إذا وجد فيهم من يقيم أمر الله عز وجل ويطيع الله ورسوله، أما إذا كان لا يوجد فيهم من يقيم شرع الله ومن يقيم حدود الله ومن يقيم أمر الله فإنه يختار غيرهم، ولا يلزم ماذا؟ أن يبايع لهذا القرشي. فهذه خلاصة هذه المسألة. قال إلى أن ينزل عيسى بن مريم، لأن شأن عيسى بن مريم إذا نزل المهدي يكون إمام هذه الأمة، وإذا نزل عيسى هو يكون إمام هذه الأمة إذا نزل عيسى عليه السلام. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. الآن الشيخ بعد أن بيّن قضية الإمامة والخلافة بيّن ما هو نقيض هذه القضية وهو الخروج على ولي الأمر. منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر. على النقيض من ذلك الخوارج. الخوارج تاريخهم طويل في هذه الأمة، وأول خروج لهم من أهل العلم من يقول أول خارجي هو ذو الخويصرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم الكثيرة من الإبل والغنم، فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، وقال فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا في رواية هذا الحديث أنه أخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر رداءه عليه الصلاة والسلام في عاتقه، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قسمة ما أريد بها وجه الله. انظر الخوارج يدخلون في النيات. وأيضا يقول أنت لم تعدل، يعني ماذا ظلمت، وهذا شعار الخوارج دائم الظلم، الحاكم ظالم. وما الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قسمة الأموال، وهذه من صفات الخوارج أنهم دائما ماذا أصل النزاع عندهم والخروج هو في الأموال، لكن يغلفونه بغلاف الدين والمنكرات والحرص على الدين ونحو ذلك، وهو في الحقيقة ماذا أصل خروج الخوارج هو في الأموال وقسمة الأموال. ولذلك من فقه الإمام مسلم رحمه الله أنه ذكر أحاديث الخوارج في كتاب الزكاة بعد ما ذكر أحاديث الزكاة والأموال ومصارف الزكاة، ذكر ماذا أحاديث الخوارج. وهذا من فقه العظيم، وكأنه يبين لنا حقيقة الخوارج وأن نزاعهم أين في الأموال. وأيضا فيه إشارة إلى قضية حنين، لأن حنين النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعطي الأقرع بن حابس وغيره من أمراء العرب يتألفهم، المؤلف قلوبهم، فهذا الخارجي ما أعجبته هذه القسمة فأنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الإمام مسلم ذكر حديث الزكاة بما فيها حديث المؤلف قلوبهم، ثم ذكر حديث ماذا الخوارج. الشاهد أن هذا هو دأب هؤلاء الخوارج، سموا خوارج لماذا؟ لأنهم يخرجون على الجماعة وعلى ولي الأمر. وأيضا من ألقابهم الحرورية، وهذا لأنهم اجتمعوا في بلد يقال لها حروراء، وهذه تقع شمال غرب الكوفة وبغداد، شمال غرب بغداد، شمال شرق بغداد، يعني في طريق الإنسان إذا خرج من بغداد ذاهب إلى بلاد العجم يمر بهذه البلدة شمال شرق بغداد كما ذكر في البلدان. فاجتمعوا في هذا، هم دائما الخوارج هكذا يجتمعون في الأماكن النائية البعيدة عن العلماء وعن الأمراء وتكثر فيها البدع. فخرجوا فقاتلهم من علي رضي الله عنه في النهروان وقضى عليهم. وبالمناسبة من يقرأ سيرة علي رضي الله عنه يجد فيها أنها المرجع في الموقف من الخوارج وقتال الخوارج وأحكام الخوارج، لأن الخوارج تتعلق بهم أحكام كثيرة رضي الله عنه. الكلام في الخوارج يطول، سواء في فرقهم، فهم بدأوا بفرق، أصول فرقهم أربع كما ذكر أهل العلم ثم تفرقت، يعني كان منهم الحرورية والأزارقة أتباع نافع بن أزرق والصفرية والنجدات، ثم ظهرت الإباضية وغيرها من الفرق. الشاهد أن الخوارج أصل معتقد ومنهج هذه الفرقة كما ذكر أهل العلم أنه يقوم أولا على التكفير، وثانيا على سفك الدماء، وثالثا الطعن في من؟ في طائفتين في المجتمع، الأمراء والعلماء. التكفير، سفك الدماء، الطعن في الأمراء والعلماء. ودائما لا تخلو فرقة في القديم والحديث من فرق الخوارج إلا ويطعنون في علماء أهل السنة، لأنهم السد المنيع في ماذا؟ حماية المجتمع وحماية الأمة من هذا الفكر الفاسد، ولذلك يطعنون في الأمراء ويطعنون في العلماء، وأن العلماء فيهم كذا وكذا، ولذلك طعنوا في الصحابة وطعنوا في أئمة التابعين، ولا يزالون يطعنون في العلماء إلى اليوم. فهم يخرجون على ولاة الأمر، يكفرون، يسفكون الدماء، ماذا؟ يطعنون في الأمراء والعلماء. وسبحان الله، هذه الفرقة فرقة خطيرة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها في أحاديث كثيرة. في صحيح مسلم فقط 10 أحاديث في التحذير من الخوارج، فقط في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله وقتله، قال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال: كلاب النار. ما تجد فرقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقتلهم مثل الخوارج، وذلك لشرهم وخطرهم العظيم على هذه الأمة. لكن هذه الفرقة يعني ذكرت لها صفات، وأيضا ماذا؟ ذكرت لها أحكام خاصة، فقتالهم ليس كقتال الكفار، لأن الخوارج للعلماء في تكفيرهم قولان بناء على قوله صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وهذه مسألة مهمة، وقد تناولها أهل العلم، وعلى سبيل المثال ابن حجر في فتح الباري، لأن في كتاب شرح كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، لأن الإمام البخاري أورد حديث الخوارج في كتاب الاعتصام بالسنة في صحيح، وذكر هذا الحديث. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه المسألة، وذكر قولان للسلف في تكفير الخوارج، ثم قال كلمة ابن حجر، ماذا قال؟ قال: ولا نعدل بالسلامة شيئا، يعني القول بعدم تكفيرهم أسلم من القول بتكفيرهم. وفعل علي رضي الله عنه معهم يدل على أنهم ليسوا كفار، لأنه ما عملهم معاملة الكفار كما سيذكر الآن الشيخ. فقتال الخوارج ليس كقتال المشركين من جهة الغنيمة والسبي وقتل الجريح وغير ذلك من المسائل والأحكام التي تذكر في قتال الكفار والمشركين. فمع خطورة هذه الفرقة، إلا أن معاملتهم تختلف عن معاملة ماذا؟ الكفار. وبالنسبة للخوارج، لهم فرق ولهم مقالات وعقائد كثيرة، فالشخص قد تجتمع فيه كل أفكار وعقائد الخوارج، وقد تكون فيه خصلة من خصال الخوارج، ولذلك قد يشتبه أمره بين كونه خارجيا وبين كونه من البغاة باغيا، لأن أحكام البغاة تختلف عن أحكام ماذا؟ الخوارج. وبالتالي قد تجدون أهل العلم لا يحكمون حتى على بعض من يخرج اليوم ويقاتل أنه خارجي. لماذا؟ قد يكون باغي من البغاة الذين يعني يقاتل ليس تحت راية دينية، وليس عنده شبهة عقدية، وإنما ماذا؟ يريد الدنيا، كحال كثير ممن يخرجون في المظاهرات والثورات الدنيوية البحتة. هؤلاء يعني يسمون أحيانا بغاة، وفي الحقيقة نص بعض الفقهاء على أن كون الشخص أو الطائفة يحكم عليها خارجية أو باغية، يعني نقول أن هذه الطائفة من الخوارج أو من البغاة، أمر يشتبه أحيانا ويتنازعه أكثر من حكم، ولذلك تجدون أهل العلم تارة يقولون أنهم خوارج، تارة بغاة، تارة يسمونهم اسم آخر، مثل تنظيم القاعدة والتكفيرين الذين خرجوا قبل سنوات في السعودية وفجروا كذا. العلماء ماذا سموهم؟ سموهم الفئة الضالة، الفئة الضالة. صدر بيان من هيئة كبار العلماء فسموهم ماذا؟ الفئة الضالة. لم يسموهم خوارج ولم يسموهم ماذا؟ بغاة. لم يسموهم ماذا؟ خوارج ولم يسموهم. لكن داعش ما اختلف فيهم أحد أنهم ماذا؟ خوارج. كل أفكار الخوارج اجتمعت في داعش وزيادة على ما عند الخوارج. على كل حال، موضوع الخوارج يعني موضوع طويل، لكن يهمنا هو أن هذا منهجهم وهذه صفاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم، فقال الشيخ: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. هذا كله دلت عليه حديث سواء في صحيح مسلم أو في مسند الإمام أحمد في التحذير من شأن هؤلاء. قال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، يعني ظلموا. لماذا لا يحل قتال ولي الأمر المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذر وقال: اسمعوا واطيعوا. وذكر الشيخ حديثين: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحاديث ما قال ولو مرة واحدة: قاتلوهم، نازعوهم، اخرجوا عليهم، أبدا. في كل الأحاديث يأمر بالسمع والطاعة وبالصبر. قال: وليس في السنة قتال السلطان. ما تجد دليلا واحدا على ماذا؟ الأمر بقتال السلطان. لكن تجد شبهات مبنية على حوادث تاريخية، بعضها ثابتة بعضها غير ثابتة، بعضها فعل شخص غير معصوم ثم يتمسكون به ويجعلونه أصل، فيقولون نخرج كما خرج فلان، مع أن فلان الذي خرج قتل هو وكل من معه، ثم يستدلون بقصته. فليس للخوارج أي دليل على الخروج على السلطان. قال: فإن فيه فساد الدين والدنيا. يعني نأخذ على سبيل المثال فساد الدين، يخاف الإنسان يذهب إلى المسجد. الخوارج لما خرجوا على عثمان وأحاطوا ببيته ثم قتلوه، مكث الناس في المدينة ما يستطيعون أن يصلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن في ذلك الزمن يعني زمن عظيم وفيه من الإيمان والصلاح، ومع ذلك ماذا؟ ما استطاع الناس أن يصلوا في المسجد. وإلى اليوم كل ما خرج الخوارج في مكان فسد الدين. وأيضا الدنيا تتعطل مصالح الناس، تنقطع السبل، الموانئ تتعطل، المطارات تتعطل، كيف يأكل الناس؟ كيف يأتيهم الطعام؟ كيف يأتيهم الغذاء، الدواء؟ يموت الناس، تفسد الدنيا. قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهلهم. الآن بدأ الشيخ يبين بعض أحكام الخوارج. يحل قتال الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأذن فيه، لكن متى؟ إذا عرضوا للمسلمين. يعني الشخص تعرف أنه خارجي لكن ما تعرض إليك، ما تقاتله ابتداء، تنصحه، تجادله، تناقشه. لذلك علي رضي الله عنه أرسل ابن عباس إلى جيش الخوارج فتاب ثلثي الجيش لما ناظرهم الصحابي الجليل ابن عباس. قال: إذا عرضوا المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم. يعني لو حصل قتال ثم هربوا لا تطلبه، اتركه. وهذا فيه فتح باب ماذا؟ التوبة والرجوع إلى الحق. ولا يجهز على جريحهم كما يفعل بالمشركين، لا، بل يعالج ويداوى، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. كل هذا فيه أحكام تخالف ماذا؟ معاملة المشركين إذا كان الجهاد في سبيل الله. فلا يعاملون في الفيء والغنيمة الأسر والسبي كما يعامل ماذا المشركين. ثم قال واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. هنا تنبيه مهم من الشيخ. الآن بعض الناس، وهذا أنا وجدته من بعض العوام، بعض العوام إذا ذكرت له حديث اسمع واطيعوا وإن كان عبدا حبشيا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إن ذكرت له هذه الحديث يظن ويعتقد أنك بأمرك بالسمع والطاعة لولي الأمر كأنك تسوغ له الظلم، وهذا غير صحيح. يعني حديث السمع والطاعة لا تبيح لولي الأمر أن يظلم، هذا شيء وهذا شيء، بل الظلم ظلمات على الحاكم وعلى المحكوم. حديث الظلم كثيرة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، هذا على الحاكم المحكوم. لكن في قضية السمع والطاعة تسمع وتطيع، وظلمه يأثم، إثمه عليه وحرام عليه وهو موقوف بين يدي الله عز وجل. لكن أنت لا تقع في منكر فتقابل المنكر بمنكر آخر، والطاعة تكون بالمعروف لا تكون في المعصية. لكن إذا أمر بمعصية لا يعني ذلك أن نخلع البيعة ونخرج عليه، لا، لا نطيعه في هذه المعصية. قال اشربوا الخمر، لا نشرب الخمر، لا نطيعه فيها. قال أفطروا في نهار رمضان، لا نطيعه من غير سبب. لو كان في جهاد نعم، مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أمرهم أن يفطروا لأنهم سيلاقوا العدو، لكن من غير سبب أفطروا في نهار رمضان، اشربوا الخمر، كلوا كذا من المحرمات، لا، لا نطيعه فيها. لكن نطيعه ماذا؟ نستمر في طاعته بالمعروف. قال ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. الآن انتقل رحمه الله إلى بيان مسألة من مسائل الأسماء والأحكام، ومسألة الشهادة يعني معين بجنة أو نار، وهذه سيكررها الشيخ أو يشير إليها في أكثر من مسألة. الإنسان هل يجوز لنا أن نشهد للناس بالجنة أو النار؟ الشهادة بالجنة والنار على نوعين، شهادة عامة وشهادة خاصة. شهادة العامة مثل أن تقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، هذا حق ويجوز لك أن تقولها، هذه شهادة عامة ودلت عليها الآيات والأحاديث. لكن الشهادة لمعين، نقول فلان هذا أحمد في الجنة، هذا لا يجوز إلا ما دلت عليه الأدلة كالعشر المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ففرق بين الشهادة بالجنة والنار، الشهادة العامة والشهادة الخاصة. فالشهادة الخاصة لمعين هذه لا تكون إلا لمن لما دلت عليه الأدلة أنه في الجنة أو في النار. لكن نرجو للمؤمن ونخاف على المسيء. قال فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. هذا الحي، يعني الحي، إذا رأيت شخص مؤمن ترجو له لكن ما تشهد له بأنه من أهل الجنة، لك الحكم على الظاهر أنه فلان ظاهره كذا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لأنك ما تعلم الخواتيم. وكذلك الفاجر الكافر أيضا لا تتألى على الله وتقول أنه في النار وأنه لا يغفر الله له كما جاء الوعيد في ذلك. فترجو للمحسن وتخاف على المسيء. قال ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. كم الوقت الآن؟ أو نقف؟ كم لنا الآن؟
بدينا 8:10.
طيب نقف عند هذه المسألة. وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياه.
Thank you.